يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة، وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع عن الحديث عن القضايا التي تخص الأسرة والمشاكل التي تحدث في البيوت والطرق الشرعية لحلها، من باب السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى للكثير من المشاكل التي تهدم البيوت التي تقع في الأسر. ولذلك أحبتي في الله، ينبغي على الإنسان أن يحرص حرصا شديدا على إذا وجدت أي نوع من المشاكل في الأسرة على حلها، وعلى أن ينظر في كتاب ربه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليجد الحل المناسب للمشكلة. إذا وجدت المرأة المشكلة بسبب الزوج، فإنها تنظر في أمور الشرع وتسأل أهل العلم من أجل أن تتعرف على الحلول المناسبة لهذه المشكلة. وكذلك الحال بالنسبة للزوج، بدلا من المصارعة إلى الانفصال أو إزالة الشقاق أو البغض أو المشاكل التي تدخل التعاسة على البيوت وتؤثر على أفراد الأسرة بأكملهم. لذلك أحبتي في الله، بدأت منذ فترة في الحديث عن تفاصيل المشاكل المنتشرة والتي تهدم الكثير من البيوت لنتحدث عن علاجها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، الحديث عن المشاكل التي تكون من قبل الزوج والشكايات التي تؤدي إلى حدوث الشقاق بين الرجل وزوجته، أو وكذلك قد ينتج عنها إذا تفاقمت خراب البيوت. من ضمن هذه المشاكل أحبتي في الله، وقد سردت طرفا منها قبل ذلك في لقاءات متعددة، من ذلك حسن خلق الزوج مع عموم الناس إلا مع زوجته. وهذه شكاية تأتينا كثيرا من النسوة، أن الزوج يتعامل مع أصدقائه، مع من حوله من أقاربه بطريقة طيبة، وفي الجملة معلوم عنه حسن الخلق والبشاشة، وفي الحديث بشاشة الوجه عند الحديث مع الناس، وهذه كلها أمور طيبة. لكنه يتحول عند الحديث مع زوجته فيرى منه عكس ذلك بالكلية، وإذا به يظل قاطب عابس الوجه ولا يتكلم إلا على قدر الاحتياج مع زوجته، ثم بعد ذلك يعني يتحدث بألفاظ نابية أو بسوء خلق عموما. فهذه مشكلة تخص الأخلاق في هذا المقام. جانب أن الزوج في الأصل خلقه حسن، ولكن مع زوجته عنده مشكلة. مشكلة أخرى أيضا تخص هذا الجانب، أن عنده سوء خلق عموما ومن ضمن ذلك الزوجة في هذا المقام، وبينتج عن ذلك بعض التصرفات التي أشير إليها، ومن المهم جدا أن نقف معها وقفة أيها الأحبة في الله. أولا، بالنسبة لحسن خلق الزوج مع من حوله، هذا أمر طيب، جزاك الله عليه خيرا أيها الفاضل، ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا الاستثناء بالنسبة للزوجة؟ لماذا ذلك الاستثناء؟ حتى وإن وجدت منها الأخطاء فأنت مطالب أن تتعامل مع من يخطئ بأخلاقك لا بأخلاقه. وحسن الخلق لا ينبغي أن ينفك عن المؤمن، إذ أن الشريعة بيّنت أهمية ذلك في دين الإنسان عموما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. بل بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الخلق العالي والحسن لهم رفعة عالية جدا في جنة الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لو لم يكن في حسن الخلق إلا هذه الجزئية لكفت أن يكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يشتاق إليه كل مسلم، يشتاق إلى مجاورة النبي في جنة الله، وإلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النظر إلى وجه الله الكريم في جنات عدن. فضل وعطاء يشتاق إليه المؤمن أحبتي. وحمل هذا الهم أحد الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا به ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن. قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي، وإني كلما ذكرتك وذكرت موتي وإني كلما ذكرتك هو عايش وشاف النبي واكتحلت عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به يقول: إذا ذكرتك وأنا في البيت ما أصبر حتى آتي وأنظر إليك يا رسول الله. يعني إذا مر بخلده طيف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به يشتاق إلى رؤيته، فيذهب وتكتحل عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فيقول: فإذا ذكرت موتي وموتك، علمت يا رسول الله أنك ترفع مع النبيين والصديقين والشهداء منزلة الأنبياء منزلة عالية، فأخشى إذا أنا دخلت الجنة ألا أراك. هذا هم حمله وأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى لنا أن نحمله أحبتي في الله. فالشاهد فالنبي سكت، فهو يريد أن يرافق النبي في الجنة وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا له من عطاء، طاعة الله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل إلى مرافقة النبي في الجنة. ومولى النبي لما سأله: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال لنا صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذه أمور إذا أخذها المسلم مأخذ الجد أصبح قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريعة يعني طافحة بالنصوص التي تبين منزلة حسن الخلق في دين الله سبحانه وتعالى، بل إن الإسلام ربط بين حسن الخلق وبين العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، إلى غير ذلك. فحسن الخلق مطلب أساسي في حياة الإنسان ليصلح أحواله وتعاملاته مع الخلق ويؤجر عند الله. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه أجور عظيمة، هل يا ترى فيها استثناء أيها الحبيب في الله للزوجة؟ يعني هل عندنا استثناء إن حسن الخلق ده مطلوب إلا مع الزوجة؟ ها أبدا، بل ورد في الشرع ما يبين أن الزوجة ينبغي أن تخصها بمزيد من حسن الخلق، كما نحفظ جميعا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادمة ولا أحدا، إلا أن يجاهد في سبيل الله. فهكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهل هذا من السنة، أو هل هذا من الاقتضاء برسول الله، أو هل استثناء الزوجة في التعامل بحسن الخلق، هل ذلك يجعل الإنسان ينطبق عليه النصوص السابق ذكرها في مسألة حسن الخلق؟ الإنسان مطالب أحبتي بهذا مع عموم الناس ومع عموم الخلق ومع زوجته من باب أولى. وكذلك أمر من أخص المسائل في حسن الخلق مراعاة المشاعر، وإن الإنسان يراعي مشاعر زوجته، وكما أن ذلك مطلوب من المرأة أيضا. لكن لأننا بدأنا بالحديث عما يخص الرجال، سيأتي أيضا الحديث عن المشاكل التي تكون من قبل النساء قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أيها الحبيب في الله، أنت مطالب أن تراعي مشاعر الناس وأن تراعي مشاعر زوجتك، وهذا مطلب شرعي وخلق رفيع ينبغي على الإنسان أن يراعيه. إذا استشعرت من زوجتك غيرة فغيرة عليك، فذلك عليك أن توجه إذا كانت الغيرة في غير ريبة، وتبين لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله وما يكره الله. فما يحبه الله من الغيرة ما كان في ريبة، وما يكره الله ما كان في غير ريبة. وتحمد الله سبحانه وتعالى على أن رزقك زوجة تحبك. فكثير من الناس يسعى إلى أن يتزوج، وإذا به يريد أن يرتبط بزوجة مع إم، فإذا به لم يرزق بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يزوج كل أي من الرجال والنساء. أيها فالشاهد أحبتي في الله، الأصل في ذلك كثير يعني يتمنى أن تكون له زوجة، ويمنعه إما أنه لا يستطيع ولحاجة عنده، وكثر هم الذين يستطيعون لكن لم يرزق بعد ذلك ولا تتم أعمال الزواج. فكونك رزقت زوجة وكذلك محب لك، كثير ممن تزوجوا أيضا أيها الحبيب بينهم شقاق، بينهم بغض إلى غير ذلك. فإذا كانت الأمر في حياتك أن زوجة لها نوع محبة بالنسبة لك وتغار عليك، فهذا أيضا أمر تحمد الله عليه وتوجه الإفراط فيه على قدر ما تستطيع. وتعلم كما ذكرت لك مرارا أن المرأة العاطفة تتحكم فيها ويتحمل منها في ذلك ما لا يتحمل من غيرها، فتراعي هذا الأمر وتقابله أيضا بحسن الخلق وتراعي المشاعر. لكن تجدها مثلا عند شيء من الغيرة أو المحبة الزائدة لك، وهذا أمر مطلوب شرعا وجزاها الله خيرا على ذلك، مطلوب منك أن تقابل ذلك أيضا بنوع من الود ونوع من المحبة، لا أن تعاند في ذلك وأن تقول لا ما فيش علاقة، أنا أفعل ما أشاء. وإذا بك تتعمد إلى أن تفعل أشياء قد تستثير الغيرة، لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن تراعي المشاعر وأن تراعي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر صفية رضي الله عنها وأرضاها لما سارت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في سفر وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسير على بعير، وكان هي ترى أنه من أفضل البعير الموجود، بعيرها طيب. فإذا به وقف في الطريق وتعثر البعير، يعني مشكلة بسيطة بالنهاية، يعني مشكلة ليست بالمشكلة العويصة اللي هي تحدث أثرا كبيرا، لكنها جلست جنب البعير تبكي. البعير تعب شوية يستريح يمشي تاني، ما فيش مشكلة، لكنها يعني تأثرت لجمل، للجمل بتاعها أنه وقف وتعثر في الطريق وجلست تبكي. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لها دي مسألة، وهل قال لها مثلا دي مسألة تبكي عليها، أو دي مسألة مش مهمة، أو ما الذي يدعو إلى البكاء أو ما؟ أبدا ما فعل هذا، إنما جعل يمسح عنها الدموع بيده صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا مراعاة المشاعر ومراعاة حال المرأة في مثل ذلك الأمر. عائشة رضي الله عنها لما لم تقر عينها بأن تعود بنسك واحد جعلها تعتمر وتعود وتعتمر مع أخيها مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. وذلك فيه نصوص كثيرة في الشرع، فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الخلق العالي، مراعاة المشاعر، وأن تراعي مراعاة مشاعر زوجتك أيضا أيها الحبيب في الله في هذا المقام. فخلاصة الأمر أن حسن الخلق مطلوب في الجملة، ولم يرد في النص ما تستثنى منه الزوجة بارك الله فيك، إنما الوارد أن تخص الزوجة بمزيد من حسن الخلق في ذلك الأمر. ما نخليش أن طول العشرة الموجودة بين الزوج وزوجته تفتر العلاقة بينهما مع مرور الوقت، ويتحول الأمر إلى لا مبالاة، عدم مراعاة مشاعر، إلى غير ذلك. فإذا يعني ضاق صدرك بهذا الأمر، أو وجدت من نفسك أنك يعني عندك فطور أو ما ذلك في مسألة مراعاة حسن الخلق والتودد، فتذكر الأجر من الله، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة في الله، سوء الخلق إذا كان منتشر من الزوج عموما وخرج إلى خارج البيت، يعني أصبح إحنا اتكلمنا عن جزئية حسن الخلق خارج البيت، ولكنه في داخل البيت عنده سوء خلق، في مسألة أخرى ده فخاطبنا فيه صاحب الخلق العالي الذي دفعك إلى هذا، أنك تؤمن بالله واليوم الآخر، جزاك الله خيرا على هذا الخلق الطيب، لكن لا ينبغي أن تستثني أهلك فتوصف بأن عندك سوء من الخلق، وتحرم نفسك من الأجر الوارد في الدرجات العالية التي يتحصل عليها الإنسان بفضل وببركة حسن خلقه. فهذا هو الأصل اللي بيضبطنا دين، بيضبطنا شرع، فينبغي أن نسير عليه ولا نسير وفق أهوائنا. طيب إذا كان الإنسان عنده إشكالية في الأخلاق عموما وعنده سوء خلق عموما، بيطالب في كلا الحالتين ابتداء، قبل ما أتكلم، من المرأة الصبر والمحاولة إذا وجدت من زوجها شيئا من ذلك، وأن تعظه بالحسنى وتخاطب فيه الأمور الطيبة الموجودة عنده، وتتودد إليه لتأخذ بيده إلى الجادة وإلى الطريق. أنا قلت قبل كده في حال الزوج والزوجة، لما بتلاقي الزوج أخطأ أو العكس، مش مطالب إن احنا نعلق له يعني الكرباك، أو إن احنا نقف مع كل صغيرة وكبيرة، محاول نأخذ بيد الطرف المخطئ واللي عنده إشكالية إلى طاعة الله، لأن المؤمن من همه أنه يطيع، أن يطيع الله وأن يأخذ بيد غيره إلى طاعة الله. لذلك أنا أقولها ببساطة، لو الزوج وجد من زوجته سوءا في الخلق، والزوجة وجدت من زوجها سوءا في الخلق، فينبغي أن تجعلي أو أن تجعل هذا الأمر مشروع حياتك. إيه المانع إذا وجدنا نقصا في الدين، وجدت الزوجة نقصا في دين زوجها، تجعل مشروع حياتها إنها تأخذ بيده إلى الله، ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير من حمر النعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فرصة لأن أنت تشتغلي دعوة وتحاولي تأخذي بيده وتدبري لأن تأخذي بيده إلى طاعة الله، وأنت كذلك إذا وجدت ذلك طاعة لله وابتغاء للأجر من الله. يا إخواني، إذا كانت دي مشاكل وإحنا بنعتبرها نوع من الابتلاء وبتنغص المعيشة على الإنسان، لكن ينبغي أن نعلم أيضا أن هذه الابتلاءات فيها أنواع من الأجور، وأن الإنسان لو راعاها سيجد خيرا كثيرا لو احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وحاول أن يحلها بطريقة شرعية ويهدني الناس إلى دين الله، فما بالنا بالزوج أو الزوجة. إن شاء الله نكمل الحديث حول هذا الموضوع بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كنت أتحدث مع حضراتكم قبل الفاصل عن مسألة غاية في الأهمية، وهي مسألة إذا وجد يعني سوء خلق من الزوج أو الزوجة كيف يتعامل الإنسان مع ذلك. الأصل في ذلك أننا نتخذ السبل الشرعية لهذا الأمر للإصلاح، الطرف اللي ربنا أكرمه بذلك يحمد الله بأنه على خلق طيب ويشكو من الطرف الآخر أنه عنده سوء في الخلق، يحمد الله أن رزقه ذلك ويصبر على ذلك، وإذا به يعني يسعى في النصح وفي الإرشاد بالطرق الشرعية من أجل أخذ يد الطرف الآخر لدين الله. يعني لعل ذلك يعني أولا اختبار من الله سبحانه وتعالى، ثانيا من أجل أن ربنا يجعل هذا الطرف سواء كان الزوج أو الزوجة هو المعين للطرف الآخر لأخذ بيده إلى الجدة. ما جيش أنا يعني أعينه على الزيادات في المعصية، لكن أحاول لما يلاقي حد دايما يذكره بالله، حد دايما ينصحه ويوجهه، فهكذا فينبغي أن يراعى ذلك الأمر. وللطرف اللي عنده سوء الخلق ينبغي أن يعلم كما سبق وبينت أنه أولا يحرم نفسه من أجور عظيمة، وسوء الأخلاق يؤدي بعد ذلك إلى فساد الحياة ومن الحياة الزوجية، وكذلك يؤدي إلى الوقوع في المعاصي التي تجلب للإنسان تعاسة الدنيا قبل تعاسة الآخرة والعياذ بالله. اعلم، هقول بالراحة للإنسان اللي تساهل في خلق لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، أو في خلق سيء في معاملة، في سواء كان ذلك في معاملة الزوجة أو معاملة الآخرين أو ما إلى غير هذا من أمور سوء الخلق، فهذا الأمر نقول فيه هل هو حسنة أم سيئة. باختصار، يقينا أنت تعلم أن هذا أمر سيء وأن ذلك الإنسان يعاقب عليه عند الله. السيئة تجر إلى سيئة أخرى، فعليك أن تحذر، لأن الذنوب تورث بعضها بعضا، فما تستصغرش ان انت مثلا ممكن تكون بتعمل اعمال اخرى زي تصلي وتصوم وكذا، ومستصغر سوء الاخلاق والتعامل بطريقه لا ترضي الله مع الناس في الخلق، او في بمعصيه كغيبه او نميمه او الوقوع في نظر محرم، اختلاط محرم، اشياء مما تؤدي الى علاقه سيئه في البيت او ما الى غير ذلك، او غير ذلك من الاخلاق السيئه الانسان مطالب يبتعد عنها سواء كان في البيت او غير في الجمله. هذه معاصي خطورة هذه المعاصي أنها تجر إلى معاصي أخرى، فإذا بالإنسان يتأثر بها قلبه. أيها الحبيب في الله، المعصية مش معصية وعدت، إنما المعصية تنكت في القلب نكتة سوداء، ومعصية أخرى تنكت في القلب نكتة سوداء، وثالثة إلى غير ذلك، ما يصل الإنسان إلى إذا لم يعالج هذا بالتوبة والاستغفار وإزالة أثر الذنب، فإن هذه المعاصي قد تجعل الفطرة تنتكس والعياذ بالله على الإنسان، ويقع فيما لا تحمد عقباه في مزيد من المعاصي. وقد أرشدنا الله إلى هذا المعنى في كثير من الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ارتد ردة بسبب ايه؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، لأنه وصل إلى مرحلة أن هو يطيع في معصية الله سبحانه وتعالى، أو يوالي من لا يسعه أن يوالي، وهم اليهود في هذه الآية. فالشاهد في هذا المقام أن المعصية أدت إلى معصية كذلك. قال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بسبب ذنوب سابقة. وقال جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. معصية البخل وظن الاستغناء عن الله والعياذ بالله يسر له طريق جهنم. فالخطورة أن المعصية تولد معاصي. إياك أنك تستصغر معصية تعملها وتقول أنا بصلي وبعمل وكذا وبس، ده عيبين ثلاثة. طب العيب ده، العيب ده ابتداء هل هو متاح في الشرع ولا هي معصية لا يرضى الله عنها؟ فإذا كانت معصية فاعلم أن خطرها على القلب أنه ممكن يفتن بسببها والعياذ بالله، وخطر أنها قد تهدي إلى معاصي أخرى والعياذ بالله، وقد يصل الإنسان بسبب التقلب في المعاصي إلى أن تحيط به خطيئته والعياذ بالله، كما قال الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال غير واحد من السلف: أحاطت به خطيئته، هم الذين يعملون الذنوب ويستكثرون منها ولا يتوبون فيأتيهم الموت هم على ذلك، يموت غير أن يتوب من معصيته. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا سبيل لسعادة الدنيا إلا بالتخلص من المعاصي، ومنها سوء الأخلاق هذا وأي نوع من المعصية، والتعاسة اللي موجودة في البيت والمشكلة اللي موجودة بسبب معاصي موجودة إما منك أو منها أو من الطرفين. فالمعاصي سبيل إلى تعاسة الإنسان في الدنيا، والعكس بالعكس، تقوى الله، القرب من الله هو سبيل إلى الهداية وإلى سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ما شاء الله على انشراح الصدر للطائع لربه سبحانه وتعالى بسبب نور الطاعة والإقبال على الله، نور الإيمان الذي في القلب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والعكس بالعكس، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كثر هم الذين يبحثون عن أطباء نفسيين بسبب هذه الجزئية، صدره ضيق حرج متضايق في حاجة مش عارف إيه هي، كأنما يصعد في السماء. والبعد عن الله يجلب مثل ذلك وأكثر، بل أشد. وأشد ما في المعصية أنها تحجب العبد عن جنة الدنيا، عن الأنس بالله، عن التلذذ بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، عن الخشوع في الصلاة، عن التلذذ بتلاوة القرآن، وتحرم الإنسان من طاعات الذهن اللي مشغول بمعصية والأخلاق اللي هي مشحونة بالمعاصي، بتصرف العبد عن أخلاق، عن طاعات عظيمة. فالمعصية سواء كانت في الأخلاق أو في غيرها من عقوبتها أنها تفوت على الإنسان الطاعة، تفوت عليه طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا في الأعراف: سأصرف عن آياتي. هنا وقفة. إذن هناك قلوب مع رؤيتها لكل ما يدعوها إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى الصلاح وإلى أعمال البر لا تفعل ذلك لأنها صرفت والعياذ بالله عن طاعة الله بشؤم المعصية، بسبب معصية تأصلت في القلب والكبر والعياذ بالله وما إلى غير ذلك. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هل هناك عاقل يفعل ذلك؟ سبيل الرشد لا يسير فيه، وسبيل غي يسارع فيه ويستكثر منه. إنه شؤم المعصية يجعل الإنسان يصرف عن محاب الله ويصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا أشد الخذلان، أن يصرف الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا قال إنه لا يفلح الظالمون، وقال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالفسق إذا استقر في القلب وهو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأصبح ديدنا للإنسان، وأصبح وجهة للإنسان، ويهواه الإنسان ويسعى إليه، يتحصل على عدم الفلاح ويحرم من التوفيق والعياذ بالله إذا لم ينله عفو الله ويتب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا خطر عظيم لا ينبغي على الإنسان أن يفعله. المعصية تورد الإنسان موارد الهلكة في الدنيا والله قبل الآخرة، تعاسة الدنيا قبل تعاسة الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان الذي جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وارتضى بها عن الآخرة، فإذا أو باع دينه بعرض من الدنيا قليل فإذا به يحرم سعادة الدنيا. أما الطائع عنده السعادة كما قال صلى الله عليه وسلم: وطيب النفس من النعيم، طيب النفس من النعيم. لا يتأتى هذا الطيب في صدر الإنسان وفي قلب الإنسان إلا بالتقوى، وإلا بالأنس من الله، وإلا بالقرب من الله. القرب من الله سعادة في الدنيا وفي الآخرة أيها الكرام المؤمنون. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا به صلى الله عليه وسلم أمرنا في الدعاء أن إذا سألنا الله الجنة أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلاها. قال الراوي: وأوراه قال: وفوقه عرش الرحمن. هذا عطاء الله. فكأن أسعد الناس في الجنة هم من كلما أو يسعد الإنسان أكثر كلما اقترب من الله. كذلك في الدنيا كلما اقترب العبد من ربه يجد خيرا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عطاء الله لمن آمن، لمن اتقى، لمن أطاع الله سبحانه وتعالى في صدره وفي جنة الدنيا وفي رزقه وفي معاشه ومحبة الخلق والود من الخلق وهكذا أيها الكرام. فلذلك أيها الحبيب في الله، إذا وقعت في مثل ذلك أو في ورأيت من نفسك سوءا في الخلق، سواء كان ذلك مع زوجتك أو مع غيرها من الناس، فذلك يدمر البيت كما ترى، يجلب الشقاق لمن يتعامل معك، فالناس لا يحبون سيء الخلق، وهذه فطرة موجودة في الناس، لأن المعصية ابتعاد عن الفطرة. فعليك أن تسارع بالتوبة وأن تجاهد نفسك وتعودها على ما يرضي الله سبحانه، لأن المعصية تجر إلى معاصي، وعليك أن تسارع بفعل الحسنات التي بها تذهب أثر السيئات. هذا هو العلاج الأمثل أيها الحبيب في الله، العلاج الأمثل للإنسان الذي وجد من نفسه إقبالا على المعصية، أو وجد في خلقه سوءا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. اشغل فكرك ووجدانك بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في هذا الصدد: والنفس تعمل المعاصي إذا كانت غير ممتثلة لما أمر الله به. هذا أمر غاية في الأهمية. يقول عليه رحمة الله: النفس تقع في المعاصي، تفعل الذنوب إذا كانت غير ممتثلة لما أمر الله به. فإذا امتثلت ما أمر الله به لا تقع في العصيان، فإن الطاعة والمعصية ضدان لا يجتمعان. النور ما يجتمعش مع الظلمة، فهكذا. فالإنسان زي ما قلنا إن الإنسان اللي باله مشغول بالمعصية بيصرف عن الطاعة، كذلك اللي باله مشغول بالطاعة بيصرف عن المعصية بفضل الله سبحانه وتعالى. اجعل الخطرات، صحح الخطرات والأفكار واجعلها في طاعة الله، كيف تترقى في جنة الله؟ كيف تزداد من طاعة الله؟ كيف تأخذ الحسنات؟ كيف تكون في الدرجات العلى في جنات النعيم؟ كيف تكون من السابقين المقربين لتحظى بالأجر من الله؟ كيف تنعم بالقرب من الله سبحانه وتعالى؟ وإنها والله خطة رشد إذا حرص الإنسان على ذلك. فرق كبير بين إنسان إذا خلى بنفسه جعل يفكر ويحاسب نفسه، أين أنا من الله؟ وأين أنا من طاعة الله؟ وأين أنا مما أمرني الله سبحانه وتعالى به؟ من إنسان إذا خلى بنفسه جعل يفكر كيف يعصي الله؟ وكيف يقع في المعاصي؟ وكيف يفعل كذا ويفعل كذا؟ فهذه كلها أمور خطيرة إذا ينبغي على الإنسان أن يقع فيها، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا أيها الأحبة. إذن كثير من الشكاوى التي تأتي في البيوت أحبتي في الله بسبب معاصي، قد تكون من الزوجة أو من الزوج، منها سوء الخلق. وإن شاء الله لنا لقاء أو سأتحدث أيضا في جزئية تفريع عن هذه المسألة، هدمت الكثير من البيوت، لكن لأن الوقت ضاق علينا إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم، مسألة الاختلاط، اختلاط أو كلام الرجل مع النساء أو عدم غض الطرف، وبالتالي الزوجة تغار على زوجها، وبالتالي يحدث الشقاق بينها وبين زوجها، أو الاختلاط المحرم سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو ما إلى غير ذلك. مسألة محتاجة منا وقفة، ممكن مش يعني ما نفردلهاش حلقة بالكامل، لكن نشير إليها ولو إشارة يعني دقيقة، أو نقف معها وقفة متأنية، لأنها خطيرة، وده فرع عن سوء الخلق طبعا، وفرع عن المعاصي. ففي هذا اللقاء في الجملة المعصية بتخرب البيت، تتعس الإنسان، تورد الإنسان موارد الهلكة في الدنيا قبل الآخرة. علاجها الأساسي أيا كانت إنك تجعل الخطرات والفقرات والأفكار تجول في الطاعة بدلا من أن تجول في المعصية، أن تتبع السيئة الحسنة وتراعي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قبل في الحرام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا يفعل؟ فقال النبي اجلس معنا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة، العبادة، القرب من الله، التوبة والوقوف بين يدي الله من أهم الأمور التي تذهب المعصية. يا إخواني المعصية هي اللي بتذهب، الطاعة هي اللي بتذهب السيئة، الحسنة هي اللي بتقهر السيئة. فينبغي أن نعلم ذلك، لأن الشيطان بيجي لكثير من الناس يقول أنت وقعت في معاصي وفي كذا وفي كذا، كيف تقبل على الطاعة؟ لا أبدا، الحسنة هي التي ستذهب أثر المعصية بإذن الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تراعي ذلك. وقد قال النبي لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الحسنة بتمحو السيئة، وخالق الناس بخلق حسن، في موضعنا برضه، خالق الناس بخلق حسن والزوج منهم أيها الحبيب في الله، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. معاذ رضي الله عنه أراد سفرا فجاء إلى النبي قال أوصني يا رسول الله، فقال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فقال زدني، قال إذا أسأت فأحسن. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك ويشغل باله بالطاعة، يذهب عنه السوء بإذن الله، ويجد الطاعة مسهلة ميسرة، وحسن الخلق أصبح ديدنا له فيرضى عنه الله، وإذا به يسعد ويسعد من حوله. أسأل الله عز وجل أن يسعدني وإياكم بطاعته، وأن ييسر لنا أمورنا وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، ولنا تتم في اللقاء القادم بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف.